الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعي الكرام، إذاعة العراق الحر تتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع مواد برامجنا لهذه الساعة، والتي سوف تتضمن في نهايتها إعادة لحلقة من برنامج المجلة الثقافية، إلى جانب تقارير عدة من بغداد وأربيل والناصرية. سيدتي سادتي، في بغداد أعلن عن إعادة النظر في قضايا الفصل السياسي بعد ظهور حالة تزوير. التفاصيل في التقرير التالي للزميل خالد وليد.
يبدو أن أغلب من عاد إلى وظيفته الحكومية تحت غطاء المفصولين السياسيين أصبح مهددا بالفصل من هذه الوظيفة، إذ كشفت لجنة التحقق في ملفات إعادة المفصولين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء عن أن 80% من المفصولين السياسيين الذين تمت إعادتهم إلى الوظيفة لا تنطبق عليهم ضوابط القانون 51، حيث أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد أنه من لا يشمل بضوابط القانون 51 ترفع عنه جميع مستحقات المفصولين السياسيين.
حسب القانون يجب يطبق عليه، يطلبون وثائق جديدة أخرى، مستندات أخرى، زيادة إذا ما اقتنع في التحقق أنه قرار الشمول بالفصل السياسي صحيح، يبقى على حالة إذا شمول ما يشمله فيرجعون، ومو يطلعوها منه، يرجعون يحطون الدرجة اللي يستحقها قانونا.
وكان من المفترض أن تعمل اللجان التي شكلت في مؤسسات الدولة لإعادة المفصولين السياسيين وفق ضوابط القانون 51 التي تحدد خواص المفصول السياسي بالاعتماد على الأسباب التي تسببت بفصله، بيد أن ذلك لم يحدث بحسب ما صرح به الخبير القانوني في لجنة التحقق طارق حرب لإذاعة العراق الحر.
الإشكال نشأ أن لجان المفصولين السياسيين اشتغلت منذ عهد مجلس الحكومة وإلى الآن نتائجية لم تطبق القانون، عدم تطبيق القانون رتب هذا الضرر. لجنة التحقق تتولى تطبيق القانون، لم تجد فيه أنه مفصول سياسي أو مفصول بسبب عرقي أو بسبب مذهبي، لا تشمله بأحكام المفصولين السياسيين، لأن أحكام المفصولين السياسيين يعطي امتياز كبير. تصور أن ملازم تكنج مكان بالعهد السابق يرجع برفقة فريق، من غير المقبول أن الملازم اللي فصل أو أزل أو طرد من الجيش لأسباب مخلة بالشرف أن تعيده الآن برفقة فريق.
وأضاف حرب أن القانون 51 واضح، ولا توجد حجة للجان في عدم تطبيق ضوابطه بشكل دقيق.
قانون عرف أنه ينشمل من فصل بسبب سياسي أو عرقي أو طائفي، وجدنا أن كثير من قررت لجان المفصول السياسي بالوزارات إعادتهم إلى الخدمة في حين لا تتوفر بهم شروط القانون، يعني لن يكون مفصولا سياسيا أو مفصولا لأسباب عرقية أو لأسباب مذهبية.
أما المواطنون فاختلفت آراؤهم بهذا الموضوع، فيما جاء بعض هذه الآراء على لسان من تحدث منهم لإذاعة العراق الحر.
رجعت لي رجلي مفصول سياسيا، فرجعوا لي الخدمة والهاي كلها رجعوا لي، شو هسه دا يطلعوني؟ زين غير أنا بمكان رجلي، غير أنا اللي أبقى، هسه هم دا يطلعوني ليش؟ ما أدري.
يعني بالشغلة ماكو عدالة، ماكو تحقيق صادق. 90% منهم مزورين، جرت على الوظيفة، واحد ياخذ راتب عالي وواحد ياخذ راتب كلش ناصي، مو وسط منه. ليش؟ لأنه ماكو تحقيق بالقضية، هذا راجع الفلان وذاك قرايب في السجان، فكل واحد رجع بهالطريقة.
بعد انحلال النظام السابق قدمت أوراقي وقدمت كتاب من الرعوية أنه أنا شنو التبعيتي الأصلية، لأن بزمن صدام كانوا ما يقبلون أنه التبعيات أي تبعية أنه تكون بسلك التعليم، ولحد الآن لا ضايفي لي خدمة ولا يعتبروني رجعوني على أنه تعيين جديد.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد أن لجنة التحقق بملفات المفصولين السياسيين الذين عادوا إلى وظائفهم ستحسم هذا الملف.
اكو من بعض الوزارات استهلت في تطبيق القانون وشلت لي مو مفصول سياسي، كل من ترك الوظيفه سواء كان سبب اقتصادي، سافر، ما يرغب بالوظيفه، تزوجت وتركت، فاليوم شافوا فرصه يجوا يقدموا على فصل سياسي، استهلوا وياه، لجان التحقق تعيد تدقيق الاضابير على ما يتم وفق ما يتم ويا قانون المفصول السياسي والتعليمات اللي اصدرتها الامانه العامه.
ويبلغ عدد الملفات التي تدققها لجنة التحقق 160 ملف، أغلب هذه الملفات لمن عادوا من المفصولين السياسيين إلى وزارة الصناعة، ويبلغ عددها 89 ألف ملف. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي سادتي، في أربيل يقوم فريق الإعمار الأمريكي بمساعدة المؤسسات في إقليم كردستان لإعداد مسودة لخطة عشرية تهدف إلى ترسيخ مبادئ القانون. التفاصيل من الزميل عبد الحميد زيباري.
قامت منظمة المرصد التشريعي في إقليم كردستان العراق، وهي منظمة غير حكومية بالتعاون مع فريق الإعمار الإقليمي الأمريكي في إقليم كردستان التابع للسفارة الأمريكية في العراق، بتنظيم الاجتماع الختامي لإعداد مسودة مشروع الخطة العشرية لسيادة القانون في إقليم كردستان. ويهدف المشروع الذي عرف بالخطة العشرية لسيادة القانون في إقليم كردستان إلى إنشاء علاقات بين الجهات المختلفة العاملة في مجال حفظ وتطبيق القانون في الإقليم. وعقدت منظمة المرصد التشريعي بالتعاون مع الفريق الأمريكي منذ بداية العام الماضي سلسلة لقاءات مع الجهات المعنية في إقليم كردستان لإعداد هذه المسودة. دينيس ووندل، نائب رئيس فريق الإعمار الإقليمي الأمريكي في كردستان، أكد في تصريح لإذاعة العراق الحر على أهمية المشروع لإصلاح النظام القضائي، وقال:
The reform of the judiciary is a very important step in the overall growth of the region.
الإصلاح في النظام القضائي نقطة مهمة في جميع الإصلاحات التي تجري في إقليم كردستان وكذلك لمؤسسات حكومة الإقليم. سعيد جدا أن المشاركون سواء في المرصد التشريعي أو المختصون المجتمعون هنا ينظرون بأهمية إلى هذا الاجتماع. وأكد المسؤول الأمريكي أن للمشروع تأثيرات إيجابية على مستقبل مواطني الإقليم، وأضاف: أتمنى أن نرى في المستقبل، وعلى ثقة بأننا سنرى أهمية استقلالية القضاء وتأثيراته الإيجابية على الحالة المعيشية لجميع سكان كردستان العراق. انتهى التعليق. في السياق نفسه أشار هافال معروف مسؤول مشروع الخطة العشرية في منظمة المرصد التشريعي أن هذا الاجتماع يعتبر الختام لإعداد مسودة وتقديمها للجهات المعنية في حكومة الإقليم، وقال:
يتضمن مناقشة العمل النهائي، ومن نتيجة هذا المشروع سيتم إعداد خطة. مسودة الخطة تناقش الآن، وحين إقرارها في نهاية هذا اليوم سيتم عرضه إلى جهة القرار من أجل التنفيذ. ما يتم مناقشته الآن هو ما تم عرضه من قبل المشاركين. طبعا خلال السنة أو الأكثر من السنة الفائتة قدم المشاركون العديد من المقترحات والنقاط والنشاطات، وتم درجها في ضمن منهاج معين وبشكل أهداف ونشاطات، ويتم تفصيل كل نشاط من خلال الملاحق التي يناقشها المشاركون الآن. فاليوم هي مراجعة أخيرة لما عرضه المشاركون من قبل.
ماذا بعد هذه المرحلة؟
طبعا بعد هذه المرحلة يتم عرض المشروع أو الخطة من أجل التنفيذ. طبعا التنفيذ يحتاج إلى تمويل، لذلك من المقرر الجهات المنظمة قررت أن يكون هناك مؤتمر للجهات المانحة في يوم 17/6/2020.
إلى ذلك أكد القاضي رزقار أمين عضو برلمان كردستان على ضرورة وجود هذه الخطة لإعادة النظر في الأنظمة القضائية في الإقليم، وتابع حديثه في هذا الصدد لإذاعة العراق الحر:
ستكون لها نتائج مستقبلية بإعادة النظر في القوانين، بإعادة النظر في هيكلية الأنظمة وهيكلية المؤسسات القضائية والمؤسسات المرتبطة بالجانب القضائي. فتطرق المشروع إلى أمور شاملة، كل في مجاله، مجال القضاء نفسه، مجال القوانين، مجال كيفية إعداد القضاة والمعهد القضائي ومجلس الشورى ووزارة العدل وما ترتبط بها من المؤسسات، وكذلك الشرطة ووزارة الداخلية والطبابة العدلية وهذه المؤسسات التي التي في مجملها شكل أجهزة العدالة، أجهزة العدالة الجنائية في الإقليم. لذا الاهتمام والاستمرار وإبداء المقترحات المفيدة في معالجة ما القصور الموجودة سواء كان في القانون أو في المؤسسات الحالية ستلعب دورا إيجابيا.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
يسألوني عليك وبشم من الحزن، رغم ما صار بيك والله أجمل وطن. أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب، أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب. اسمك على جدران الزمان، بعدك يا حبيبي أظل بلا مكان. كتبت اسمك على جدران الزمان، بعدك يا حبيبي أظل بلا مكان. يسألوني عليك وبكي من الحزن، رغم ما صار بيك تبقى أجمل وطن. أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب، أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب. رغم ما صار بي والله جمل وطن أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي الكرام، إذاعة العراق الحر تحييكم مجددا وتتمنى لكم أوقاتا سعيدة مع مواد برامجها لهذا اليوم. ستستمعون إلى تقارير من بغداد والمحافظات، أبرزها تقرير عن دور تركيا في رسم السياسات الداخلية في العراق، كما سنتابع تقريرا حول الاتجار بالبشر في العراق خاصة بالفتيات والأطفال. سيداتي سادتي، في بداية هذا الجزء من ساعتنا الإخبارية نبقى مع تقريرين، الأول من الزميل أحمد الزبيدي من أربيل حول مدى تأثير الدور التركي على المناقشات الجارية في العراق حاليا لتشكيل الحكومة.
بعد دخول كل من إيران والسعودية على خط تشكيل الحكومة العراقية من خلال إرسال كل من هذه الدول دعوات إلى بعض الساسة العراقيين وقيامها بمحادثات أو حتى تدخلها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالدفع بالتحالفات باتجاه معين، بدأ لاعب دولي آخر يمد نفوذه في العراق وإن كان ببطء وحذر شديدين كما يرى بعض المراقبين، ألا وهو اللاعب التركي من خلال دخول أنقرة على خط النقاشات الدائرة لتشكيل الحكومة العراقية. فبالإضافة إلى فتحها أكثر من قنصلية في البصرة والموصل وأربيل، بدأت أنقرة بقيادة وساطات بين الكرد والعرب لرأب الصدع بينهما في الموصل، وقد نجحت بذلك إلى حد كبير بحسب المراقبين من خلال جمعها قائمتي الحدباء ونينوى المتاخية التي شهدت العلاقات بينهما توترات على مدار أكثر من سنة. ويرى عضو التحالف الكردستاني سامي شورش أن تركيا قد لعبت في السنوات الماضية دورا سيئا في زعزعة الوضع الأمني في العراق من خلال اجتياحها للأراضي العراقية، إلا أنها عادت لتصحيح هذا الموقف خلال السنتين الأخيرتين على حد تعبيره.
أعتقد أن تركيا هي إحدى الدول المهمة في الجوار العراقي، والأتراك يولون اهتماما كبيرا بما يجري داخل العراق نظرا لانعكاسات الوضع الداخلي العراقي على أمنهم وعلى أوضاعهم السياسية. وقد لعبت أنقرة في السنوات الماضية دورا سيئا بالنسبة للوضع الداخلي العراقي، لكنها بدأت تحسن من موقفها خلال السنتين الماضيتين، وأوقفت اجتياحاتها العسكرية وبدأت تتحدث بلغة الحوار مع القوى العراقية والكردية، وأخذت بتنشيط علاقاتها الدبلوماسية مع حكومة إقليم كردستان العراق ومع الحكومة الفيدرالية في بغداد في الوقت نفسه. من هنا أعتقد بأن من حق هذه الدول أن تولي اهتماما بما يجري داخل العراق، لأن الوضع الداخلي العراقي يؤثر على أوضاعهم.
في حين وصف أستاذ العلوم السياسية ناصر درايد الدور التركي بالخجول في العراق، كون أن معظم قياداتها تشعر بخوف من الدخول بقوة إلى الداخل العراقي، خصوصا وهي ترى كل يوم اتهامات توجه إلى إيران أو السعودية أو سوريا بالتدخل بالشأن العراقي على حد وصفه.
أعتقد أنه في عراق مستقبلي نتصور فيه نوعا من قرار مستقل ومبني على أسس عقلانية منطقية شعبية دون الالتجاء على هذا الطرف أو ذاك، سوف يكون لتركيا علاقات متميزة مع هذا العراق. أنا أعتقد أن الأتراك أصبحوا أكثر ثقة وفهم ووعي بخطورة وجود مثل هذا الدور وعدم المراهنة عليه. هم لا يريدون دعم طائفة أخرى، لا يريدون شكل معين لنظام سياسي معين، هم يريدون عراق آمن مزدهر بيد أبنائه وليس بتدخلهم هم.
التغيير في السياسة التركية والانفتاح سواء التجاري أو السياسي تجاه العراق مؤخرا يراه البعض من المهتمين بالشأن السياسي العراقي أنها تدخل ضمن استعدادات تركيا لملء الفراغ الذي ستخلفه أمريكا بعد انسحابها التام من العراق باعتبارها أحد اللاعبين الأساسيين ضمن حلف الشمال الأطلسي أو الناتو، وهذا ما أجبر الحكومة التركية على هذا الانفتاح. كل هذه النظريات وجدت تأييدا كبيرا من قبل عبد الرحمن صديق الذي سبق أن شغل مناصب وزارية في الحكومة العراقية.
أرى بأن لتركيا سيكون دورا مستقبليا في العراق، وهذا إن دل على شيء يدل على أن العراق دولة كبيرة في المنطقة، وإن كانت الانتخابات والتطورات السياسية في العراق شأن محلي ولكن لها تداعيات إقليمية ودولية.
من الجدير بالتذكير أن الحكومة التركية تقود ومنذ فترة غير قليلة انفتاحا غير مسبوق على القضية الكردية من خلال دعواتها للحوار أو إعلانها العفو عن عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض إذا ما ألقوا السلاح ولجأوا للمعارضة السلمية بدل العسكرية، ناهيك عن انفتاحها على إقليم كردستان العراق وفتحها قنصلية لها لرعاية مصالحها التجارية في الإقليم، والذي كما تشير إحصاءات غير رسمية أن حجم التبادل التجاري بين الإقليم وتركيا بلغ نحو أكثر من 9 مليارات دولار أمريكي في عام 2009. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحرة، أربيل.
مستمعين الكرام، الاتجار بالبشري ظاهرة موجودة في المجتمع العراقي، لكن هناك خلاف بين المسؤولين والناشطين في مجال حقوق الإنسان حول حجم وطبيعة هذه الظاهرة، كما ورد في التقرير التالي للزميل محمد كريم.
يعرف المختصون الاتجار بالبشر على أنه تجنيد أشخاص أو نقلهم عن طريق القسر أو التهديد واستغلالهم جنسيا أو أي نوع آخر من الاستغلال لقاء مبالغ مالية أو أي مكافآت من نوع آخر. وفي الوقت الذي يحذر فيه عدد غير قليل من منظمات وناشطي المجتمع المدني من استفحال ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق، ما تزال وزارة حقوق الإنسان العراقية تؤكد أن هذا الأمر لم يتعد حدود كونه حالات فردية ولم ترتقي بعد إلى مستوى الظاهرة. مدير عام دائرة رصد الأداء في الوزارة كامل أمين في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر.
إحنا ما نستطيع أن نقول ظاهرة، لكن كحالات نعم موجودة، لكنه الظاهرة جاي تحدث في بعض دول الجوار من خلال تواجد العراقيين المهجرين هناك. يعني موجودة هذه التجارة وخاصة بالنساء واستغلالها لأغراض غير مشروعة. يعني إحنا الحكومة العراقية لا نستطيع أن نتخذ إجراء في دولة مجريات وزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان مهتمة بالموضوع وجاي نتابع ونحاول نوجد آلية رصد ومراقبة لهذا الموضوع. المعلومات الموجودة عندنا في وجود هذه الحالات، لكنه لا أستطيع أن أؤكد بوجود عمل منظمة وشبكات.
غير أن أمين أقر بوجود مخاوف لدى وزارة حقوق الإنسان من إمكانية دخول شبكات منظمة للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد.
عندنا قلق من أنه قد تتأسس شبكات للاتجار بالبشر، خاصة العراق الآن مفتوح على الدول الإقليمية كافة ونتيجة ظرف الأمني، ولذلك العراق جاي يعمل ضمن النشاط الإقليمي. تم دعوة وزيرتنا من قبل دولة قطر لتشكيل لجنة تحضيرية لإنشاء مركز إقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وبالتالي نحاول من خلال هذا المركز أن نقدم المعلومات ونعرف شنو التحرك على الأرض الموجود وإذا كان أكو تجار بالعراقيين أو لا.
من جهتهم يؤكد العديد من ناشطي المجتمع المدني الوجود الفعلي لشبكات الاتجار بالبشر في العراق وبأشكال مختلفة. الباحثة الاجتماعية والناشطة في مجال حقوق الإنسان رشا عمران:
بالطبع هي ظاهرة، هناك تقارير عالمية وتقارير أمريكية صدرت من منظمات عالمية وأيضا جهات حكومية أمريكية تشير إلى أنه العراق هو بلد مصدر ومستورد لظاهرة الاتجار بالبشر. يعني هناك النساء اللي يستخدمون في تجارة البغاء، العراق أصبح بلد مصدر لهؤلاء النساء، لدول الخليج في سوريا بأعداد كبيرة. في نفس الوقت العمالة الأجنبية التي تأتي من الفلبين ومن دول شرق آسيا، أيضا الأطفال يستخدمون في التسول هناك، يعني عصابات منظمة محلية. هذه كلها أيضا أدلة على الاتجار بالبشر، فالحالة في العراق خطيرة.
كما تشير عمران إلى أمثلة عديدة من حالات الاتجار بالبشر ومن المسجلة لدى القضاء العراقي.
يعني عندما يتم ضبط الفتاة في حالة بغاء يتم معاملتها على أنه مذنبة بالبغاء في حين هي ضحية اتجار بالبشر، وتعترف الفتاة بالمحكمة على من جندها، وحين تكمل مدة عقوبتها وتعود إلى الحياة يتم استخدامها مرة ثانية من نفس الشخص اللي جندها. هذه حالات واعترافات اللي يتم استخدامها موجودة بالمحاكم العراقية، لكن قد يتم التستر عليها جهلا أو عمدا لأسباب معلم بها.
في هذا السياق يعزو بعض خبراء علم الاجتماع بروز ظاهرة الاتجار بالبشر في الشارع العراقي إلى ما وصفوه بحالة عدم العدالة في توزيع الثروات. الباحث والناشط في مجال حقوق الإنسان الدكتور هادي باقر:
أينما تجد تدهور بحقوق الإنسان، أينما تجد عدم عدالة التوزيع، لن يظهر بالكفة الأخرى من الميزان استغلال جهود وتتطور شوي شوي إلى حالة من حالات الاتجار، يسرقون أطفال ويبيعوهم. هذه ماشية، يعني احنا نسمع اختطاف أطفال هواية لحد الآن ما طال المسؤولين وين راحوا الطفولة، أو يبيعون الأعضاء أعضاء الأطفال للتجار بالأعضاء البشرية. لو القرار أما ما يفهمون هذه أو ما يردون يفهموه في بلد أغنى بلد بالعالم لكن أفقر شعب، فالمعادلة كلش غريبة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
على درب اليمر أريد أقعد وأنادي، على درب اليمر أريد أقعد وأنادي، متى أحبابي يعودون ما تقل لي يا حالي، والله ما تقل لي يا حالي. وتاني بلكي التقي بطارش رواني، عيني عالدرب قاعد وتاني بلكي التقي بطارش لفاني، علي تعاون وهم وزماني، علي تعاون وهم وزماني، ظلموني وهموني والفرقة جيوني، ظلموني وهموني والفرقة جيوني، هذه قسمتي من الله يا حادي يا حادي. سلم بيدي حبي من عندي أمانة وياك قلبي، أخذ وسلم بيدي حبي عليهم بالدمع يا عين صبي، عليهم بالدمع يا عين صبي، ظلموني وهموني والفرقة جوني، ظلموني قسمتي من الله يا حادي يا حادي. بعدهم لا تظن أهجع وأرتع للغير الثمر وتعب يا فلا، بعدهم لا تظن أهجع وأرتع للغير الثمر وتعب يا فلا، كل ذاك التعب يا وصف تيرا، كل ذاك التعب يا وصف تيرا، حرموني ورموني بويا والفرقة جيوني، حرموني ورموني والفرقة جيوني، هذه قسمتي من الله يا حالي يا حالي. على درب اليمر أريد أقعد وأنادي، متى أحبابي يعودون ما تقل لي يا حاجي.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى الجزء الثاني من هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، والتي نستمع فيها إلى تقريرين، الأول من بغداد عن مهرجان للطفولة، والثاني من عمان عن معرض لفنان تشكيلي عراقي. مستمعي الكرام، في بغداد أقيمت فعالية فنية وثقافية للأطفال، تابعها لنا زميل سعد كامل.
للسنة الثانية على التوالي تتواصل دار ثقافة الأطفال التابعة لوزارة الثقافة بإقامة فعاليات مهرجان ربيع الطفولة، تلك التظاهرة الثقافية التي تستهدف طلبة المدارس الابتدائية من عموم مناطق بغداد بأنشطة أدبية وفنية متنوعة، تتقدم غايات تنظيمها خلق فرص ترفيهية تجمع أولئك الصغار لسويعات مع أجواء من المرح واللهو واللعب، عسى أن تبعدهم عما يواجهون من ضغوطات ومنغصات يومية، بحسب المشرف على ذلك البرنامج من وزارة الثقافة طالب كاظم.
واحد من الأهداف اللي نريد نحققها تأثير ذاكرة الطفل العراقي، ناخذ الطفل العراقي من الروتين اليوم اللي يعيشه، يعني الاستيقاظ، المدرسة، العودة إلى المنزل، ناخذه في رحلة ثقافية يضمن منهاجنا بهذا المهرجان. البداية تكون في مكتبة الدار، يوجد عندنا مرسم حر، بالتالي نستقبلهم في مسرح الدار، وبعدين جولة ترفيهية، ومن ثم ناخذهم إلى حديقة الحيوانات.
وقل بأعداد الحاضرين، واجهتم مشاكل في استقطاب طلبة؟ يعني
في فترة الضغط الشديد اللي واكب فترة، يعني خلينا نقول الأسابيع الماضية ما بعد الانتخابات، ما جتنا أي مدرسة يعني تقريبا.
الأحداث الإرهابية التي دارت في بغداد مؤخرا أصابت مهرجان ربيع الطفولة بحالة من الأرباك والتلكؤ، مع تصاعد مشاعر الخوف والقلق التي جعلت كثير من الأسر تتردد عن أرسال أبنائها إلى مكان إقامة تلك الفعالية الثقافية، بحسب ممثل إحدى المدارس المشاركة من مناطق أطراف العاصمة حسن علوان.
من جتنا الدواء بلغنا أهالي الطلاب عن بعد موافقة المدير والتربية، جونا للمدرسة قبل بيوم، أخذنا تواقيعهم، يعني موافقت على أن ابنه يصحبه ويانا. المدرسة 550 طالب، جبنا 28 طالب.
فقط ذول الوافقة وأهلهم؟
أي نعم طبعا، يخاف تخوفات أمنية بالأخص. يعني هاي
كانوا يسألوك اليوم بالطريق،
وين راح نروح، ايش راح نشوف، ايش راح نلعب، ايش راح نرسم؟ محرومين بتقدر تقول ايش اسمه، والمنطقة اصلا تعبانة، مراكز ترفيهية ماكو، حدائق ماكو، مكتبات ماكو.
اعتقد اليوم هم محتاجين لهذا المتنفس.
اي طبعا، طفل محروم. يعني انا اتمنى يعني بكان ما احنا نجي نقطع هالمسافة كلها، احنا قام بصف مدرستنا او منطقتنا زين، حتى شارك اكثر عدد. يعني انا بكان ما اجيب هذول، انا عندي 500 طالب محتاجين نفس هاي القعدة. واتوقع يعني ما بيصعب، بس اقول مهملة.
وبقطعهم مسافات طويلة وتحديهم تهديدات الإرهاب، عاش طلبة إحدى المدارس الابتدائية في منطقة الحسينية شمال بغداد لحظات من المتعة والفرح مع أجواء مهرجان ربيع الطفولة.
يحكى أن هناك ديكاً
وكان مع الديك دجاجة
يعني دعوت ثقافة الأطفال، رسمنا وجو أصدقاء معنا كهدايات لكم مسرحية.
أنت اليوم فرحان هنا؟
فرحان، شفت أصدقائي يلعبون، هاي يوم شيء جديد.
أنت بالمنطقة عندكم هيك شغلات؟
هم توفوا مثل الساحات الناس يلعبون بيها، مدن ألعاب، حدائق ماكو.
بعد وين تلعبون؟
بالدابونة، طابة ماكو فيها طابة.
اليوم يعني كل أصدقائك جو وياك؟
لا مو كلهم، بعض أهلهم يقبلون.
مهرجان ربيع الطفولة متنفسا ترفيهيا عدته الناشطة في مجال حقوق الطفل أعمال الخطيب، من بين مظاهر الاحتياج الثقافي التي تسجل ندرة وسط عالم الطفولة في العراق.
هذا المهرجان أقامته وزارة الثقافة، مهرجان طفولة، طبعا هو محاولة خجولة لإمتاع الطفل العراقي اللي عانى من الحرمان ما عانى، كل الحاجة يعني محتاجين يعني يعيشون حياتهم يعني كطفل متنفس، أنه يلعب يرسم يعني يلهو يشوف أماكن مخصصة إليه، يشوف أوقات مخصصة إليه، رعاية إليه.
ولماذا هذه الندرة من الجهات المعنية بحيث توفر هذه البحبوحة
بالعراق؟ يعني الطفل كتلة من الحرمان. طبعاً المسؤولين، طبعاً الحكومة، طبعاً الدولة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، العاصمة الأردنية عمان تستضيف حالياً معرضاً للفنان التشكيلي العراقي سعد الكعبي، زاره الزميل حازم بيضين وعفانا بهذا التقرير.
تحت عنوان حوار الذاكرة افتتح مساء الأربعاء في جاليري الأورفلي بعمان معرض الفنان العراقي سعد الكعبي الذي يضم أكثر من 20 عملا فنيا ويستمر لغاية 29 من نيسان. أعمال الكعبي وصفها الفنان الدكتور علاء بشير بأنها تتميز عن غيرها بألوانها ومواضيعها وتقنيتها وكذلك بأسلوب تكوينها، وفيها يمتزج الألم بقلق الفرح بأداء فني بارع شديد الحساسية، وتتركز معاناة الفنان عند الحدود الفاصلة بين تراب الأرضية وتراب الأجساد، وهنا تتجلى للمشاهد حالة إنسانية تكاد تتخلص من صفاتها ويتمد أذرعها إلى أعماق الماضي السحيق وإلى عوالم مستقبلية يكون الزمن فيها ضائعا أو يكون الإنسان فيها بلا زمن. وحولما إذا كان هذا المعرض يشكل إضافة متميزة لأعماله السابقة، قال الكعبي:
دائما الفنان يجب أن يستمر في عمله الفني لأنه هناك فقدان للتجربة، أما الاستمرار فهو إضافة اكتشاف. في بعض الأشياء أثناء استمرار الفنان في عمله تظهر أمور واضحة في التغيير، فمن جملة الأشياء المتغيرة عندي اللي أعتبرها أنه نوع من التجديد هو في التقنية. تمكنت أن أحاول يعني أعطي للعمل الفني تقارب شكلي يعطي معاني روحية أكثر من كونها معاني شكلية، فهذا شيء أعتبره نوع من التقدم، وإضافات ألوان جديدة وبعض الحركات في الشكل التي هي أساسا تتبع قيمة التوازن للوحة. لكن عموما هو الفنان يجب أن يستمر.
أستاذ سادي، أنت تقيم معرضك في عمان، هل لك أن تعطينا فكرة عن أثر تواجد الفنانين التشكيليين العراقيين بهذه الغزارة على الفن التشكيلي في الأردن؟
تأثير الفنان العراقي على الحركة على الذوق الأردني أعتقد إيجابي، لأنه كثرة المعارض تولد ثقافة فنية، مضاف إلى هذا صار مجتمع فني يحب المعارض ويأتي يزور. والفن التشكيلي من الثقافات الصعبة، لا يكفي أنك تقرأ عن بيكاسو أو عن فلان، لأنه إذا أراويك صورة بيكاسو يمكن ما تعجبك، أما إذا أنت لديك خزين من المشاهدات لأعمال فنية كثيرة ستكون عندك أيضا رغبة بالتقييم، رغبة بالتمتع بالعمل الفني، وهذه ليس بالسهل أن تحدث.
والتقينا بمديرة صالة الأورفلي فقالت:
تجربة معرض سعد الكعبي من أهم المعارض اللي أقيمت السنة، هاي المعرض الثاني اللي أقيمه في جالر الأورفلي، وهو من الفنانين العريقين اللي لهم تجربة طويلة، ويفخرنا نقدم هيك معرض فيه تجربة جديدة اللي هي امتداد لتجربة القديمة. ممكن في بروز في السطوح، في التكنيك في تغيير شوي، ففي يعني مدى سنوات، فيعني هو في تطور دائم.
الشاعر العراقي علي الشلا قيم معرض الفنان الكعبي قائلا:
سعد الكعبي هامة كبيرة في الفن التشكيلي العراقي، بصمة مميزة تؤكد حضورها، وإذا كان لي أن أعدد مشايخ الفن التشكيلي العراقي اليوم لا يمكن أن يستثنى سعد الكعبي. قد يقول قائل أن هذا الأسلوب ألفناه من سعد الكعبي، لا يوجد جديد مضاف في هذا المعرض، لكنني أزعم أن هناك أشياء مضافة في هذا المعرض. ليس المطلوب دائما من الفنان أن يبدو جديدا وشابا تماما في كل معرض يقيمه، هناك خبرة كبيرة، هناك تأسيس مضى عليه أكثر من نصف قرن، وهذا كله ترك أثره في هذه الخبرة الكبيرة في لوحات سعد الكعبي. أعتقد أن هذا المعرض هو تتويج لكل معارضه السابقة، وأعطى بعدا مضافا لتجربته، ذلك أنه حاول أيضا الخروج باللون على هدوئه باتجاه أفق آخر، يحسب لهذه التجربة عن معارضه السابقة.
حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
من زمان انت جنت محتاج هالجيه بغيابك عمري ضيعته زين وضل عقل بيا وينك من زمان انت جنت محتاج هالجيه بغيابك عمري ضيعته زين وضل عقل بيا حملت الهوى باسك رسائل والحبر دمعك حملت الهوى باسك رسائل والحبر دمعك ولك جم طير وديته ورجع ما سلم عليا
ولك من زمان انت جيت محتاج هجية
النسيم يجي من عندك ولو كلمة منك لا شتا ولا صيف ما مرت علينا سنا تمنيت النسيم يجي من عندك ولو كلمة كلمة منك لا شتا ولا صيف ما مرت علينا سنا لو أدري تجي بعيد مو يمي كل لحظة بغيابك نار كانت تحرق بدمي يا مو يا ملك حنيت وانت بعيد مو يمي كل لحظة بغيابك نار كانت تحرق بدمي من دونك سهرت الليل مجروح
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرز. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن فقد حان موعد برنامج المجلة الثقافية الذي يعده ويقدمه الزميل عادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
مستمعينا الكرام، أسعدتم بالخير أوقاتا، ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عددنا في هذا الأسبوع سيتناول أبرز المتغيرات في المشهد الثقافي العراقي في الأعوام السبعة الماضية منذ سقوط حكم البعث عام 2003، كما يتضمن طائفة من الأخبار الثقافية من محافظات البلاد المختلفة.
أخبار ثقافية.
نبدأ أخبارنا من محافظة كركوك، حيث أعلنت وزارة الثقافة العراقية أن فعاليات كركوك عاصمة للثقافة العراقية ستنطلق منتصف الشهر الحالي، فيما ذكر مدير البيت الثقافي في كركوك أن معارض وعروضا سينمائية ومسرحية سوف تتخلل أعمال افتتاح المهرجان. وقال مدير عام العلاقات في وزارة الثقافة عقيل المندلاوي أن وكيل وزير الثقافة فوزي الأتروشي والوفد المرافق له زار مدينة كركوك مؤخرا واجتمع مع المحافظ عبد الرحمن مصطفى وعدد من مدراء الدوائر، وتم تحديد موعد انطلاق الفعاليات في 15 من نيسان الحالي. وأوضح المندلاوي أن المحافظة ستنظم نشاطات واسعة على مدار 8 أسابيع، من بينها أسبوع لدائرة السينما والمسرح، وأسبوع لدائرة الفنون الموسيقية، وأسبوع لدار الأزياء العراقية، كما ستشارك دائرة الشؤون الثقافية ودار ثقافة الأطفال ودار الكتب والوثائق وهيئة السياحة ودائرة الآثار والتراث ودائرة الثقافة والنشر الكردية في الفعاليات، فضلا عن دور نشر متنوعة. من جهته ذكر مدير البيت الثقافي في كركوك جعفر نجم أن البيت الثقافي أنهى جميع استعداداته لإقامة فعاليات ثقافية متنوعة تشمل طباعة من 50 إلى 70 كتابا لمثقفي كركوك من جميع القوميات، وعروضا مسرحية ومعارض تشكيلية ومعرضا للصور الفوتوغرافية يعكس ذاكرة المدينة الثقافية لأكثر من 200 سنة، فضلا عن قراءات شعرية عربية وكردية وتركمانية وآشورية وأوبريت غنائي عن العراق. ومعروف أن وزارة الثقافة دابت في الأعوام الأخيرة على اختيار محافظة عراقية كل عام لتكون عاصمة للثقافة العراقية. ونتحول إلى مدينة السليمانية، حيث منحت مؤسسة إبراهيم أحمد الثقافية في إقليم كردستان جائزتها التقديرية لهذا العام إلى مجموعة من الشخصيات الثقافية والاجتماعية من كرد العراق وإيران. وقال عضو لجنة منح الجائزة عبد الباسط غريب أن المؤسسة تنظم ومنذ عام 2004 مراسم خاصة بشكل سنوي تقدم خلالها جوائز تكريمية في ذكرى رحيل الكاتب والسياسي إبراهيم أحمد، وحصل على جائزة الكاتب المبدع لهذا العام الأكاديمي عز الدين رسول، كما منحت جوائز تحت عناوين الأم المثالية والطالب المثالي والموظف المثالي والبيشمركة المثالي. وقال الكاتب رسول عقب حصوله على الجائزة أن الكاتب الكبير إبراهيم أحمد، وفضلا عن نضاله السياسي، كان من أبرز الكتاب والمثقفين الكرد وله دور في تطوير وإغناء اللغة والأدب الكرديين، مضيفا أن حصوله على هذه الجائزة جاء متأخرا، لكن أن تأتي متأخرة حسب المثل الروسي أفضل من أن لا تأتي أبدا. ويذكر أن السياسي والأديب إبراهيم أحمد، وهو والد عقيلة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، ولد في السليمانية عام 1914، وهو من رواد القصة والرواية في كردستان العراق، فضلا عن إسهاماته في الشعر والصحافة. ومن أشهر مؤلفاته رواية مخاض الشعب التي صدرت عام 1956 وترجمت إلى العربية والإنجليزية والفارسية وتم تحويلها إلى فيلم سينمائي. ونتحول إلى عالم الآثار والعلوم الاجتماعية، حيث تعتزم فرنسا فتح مركز للدراسات الآثارية والعلوم الاجتماعية في العراق في شهر أيلول المقبل. وقال السفير الفرنسي في بغداد بوريس بوالان أن المركز سيضم عددا من الخبراء والباحثين الفرنسيين المتخصصين بمجالي الآثار وعلم الاجتماع، مشيرا إلى أن المركز سيقدم دعمه للباحثين والأكاديميين العراقيين المتخصصين عن طريق ربطهم بأحدث المصادر والبحوث وإشراكهم في دورات عالية المستوى في هذا المجال. وأضاف بوالان أن المركز سيتولى مهام أخرى في مجال الآثار، لعل أبرزها التنقيب في المواقع الأثرية التي لم ينقب فيها بشكل كامل أو التي لم ينقب فيها أصلا، إلى جانب تطوير وزيادة الخبرات العراقية في ميدان التنقيب الآثاري ونقل التكنولوجيا الفرنسية في هذا المضمار إلى العراق. كاشفا النقاب عن وصول خبير فرنسي من جامعة ليون إلى أربيل ومباشرته أعمال التنقيب الآثاري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. إلى ذلك رحب الناطق باسم وزارة الدولة للسياحة والآثار عبد الزهر الطالقاني بالمبادرة الفرنسية لما لها من دور في سد جزء من حاجة قطاع الآثار العراقي إلى عمليات التنقيب في ضوء وجود أكثر من 12 ألف موقع أثري لم ينقبوا إلا في عدد قليل جدا منها. ولي جثتي تحت شمس العراق
محطات ثقافية.
محطتنا الثقافية لهذا العدد ستكون مع التغيرات التي شهدتها الثقافة العراقية بعد سقوط حكم البعث الذي صادف في مثل هذه الأيام من عام 2003. المتغير الأول كما يبدو هو مساحة الحرية وتراجع أو اختفاء النشاط الرقابي على الإبداع الثقافي العراقي إلى حد بعيد، وهذا المتغير يعتبره البعض العلامة الأبرز في تحولات الثقافة العراقية في الأعوام السبعة الماضية. الناقد الأدبي جاسم محمد جسام يؤكد على هذا المتغير ويقول أن مسحا سريعا لما ينشر في الصحف والمجلات والمطبوعات العراقية المختلفة يؤكد على ذلك.
على من أهم التغيرات في الساحة الثقافية العراقية تلك المساحة الواسعة من الحرية التي أتيحت للمثقف والكاتب العراقي. الساحة الآن مفتوحة، ولو أجرينا مسح سريع لتلك المساحة وجدنا الكثير من القنوات والكثير من المجلات والصحف العراقية التي فتحت آفاق واسعة للكاتب العراقي لنشر مادته وتسويقها، وهي أعتقد من أهم التغيرات التي هافقت المشهد الثقافي العراقي، إضافة إلى كابوس أو الرقيب سلطة الرقيب التي خففت كثيرا عن كاهل الكاتب العراقي وعن علاباته، وبالتالي أصبحت الساحة مفتوحة.
مسحة الحرية هذه لا تقتصر على الإبداع الأدبي، بل تمتد إلى إبداعات أخرى بما فيها الفنون البصرية التي تعتمد على الصورة سواء كانت ثابتة أو متحركة. المصور الفوتوغرافي والناقد كفاح الأمين يقول أن التغير الكبير الذي حدث في عام 2003 ترك تأثيره العميق في مختلف المجالات الجمالية والثقافية.
لا شك في أن الانقلاب الجذري اللي جرى في بنية الدولة العراقية قد أدى إلى تغييرات جذرية أيضا في المفاهيم الجمالية على مستوى كل صنوف الإبداع. والصورة بمعناها الثابت والمتحرك بمعنى أنه المسرح والسينما والفوتوغراف وكذلك ما صورة صحفية قد جرت عليها متغيرات عديدة.
ولكن حرية التعبير هذه تزامنت مع أزمات سياسية وتدهور في الوضع الأمني ترك تأثيره بدوره على مجالات الإبداع المختلفة. فوزارة الثقافة مثلا تعرضت خلال الأعوام الماضية إلى تقلبات وتحولات كثيرة بحكم مبدأ المحاصصة الذي شملها والذي أربك عملها إلى حد بعيد، كما أن النشاطات الثقافية نفسها تراجعت في أعوام العنف وسطوة بعض الجماعات المسلحة التي اتخذت منهج العداء للثقافة والفنون، وهو ما أدى إلى ضمور في النشاطات الثقافية. كما أن البنية التحتية التي تحتاجها الكثير من النشاطات الثقافية مثل قاعات العرض التشكيلي والمسرحي والسينمائي تراجعت وتدهورت، لا سيما أنها لم تحظى بالدعم الملائم من الدولة أو المؤسسات والمنظمات القادرة على تطويرها.
المسرح هناك حرية تكاد تكون مطلقة في طرح الأعمال المسرحية، يعني هناك نص وهناك مخرج وهناك نقاد أيضا يحاولون أنه يأسسون نقد إجرائي حول الموضوعات، لكن هناك إشكاليات في طبيعة البنية المسرحية ذاتها على مستوى اللوجستيكي، على مستوى المادي، على مستوى الدعائي. هناك طبعا انعدام شبه تام لوجود الدولة أو لحضور الدولة في دعم هذه الأعمال المسرحية.
ماذا تقول عن دور السينما التي اضمحلت إلى حد بعيد؟
بالضبط بالضبط، هذا أيضا شكل انتكاسة خطيرة. السينما كانت دوما حاضرة ويكاد أن يكون في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات جزء من حياة العائلة الشعبية، يعني لم تكن نخبوية.
ولكن التحسن الأمني في الأعوام الأخيرة أخذ يترك تأثيره الإيجابي على مختلف النشاطات الثقافية، وهو ما ينعكس في حركة ثقافية متنامية في بغداد والمحافظات. ولكن وضع المثقف العراقي عموما لا يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم المالي والمعنوي، حيث لا يزال الكثير من المثقفين يعيشون حالة من الفقر والعوز تمنعهم من القدرة على التفرغ لأعمالهم الإبداعية، والكثير منهم يأملون أن تفضي المتغيرات السياسية في البلاد بعد الانتخابات الأخيرة إلى اهتمام أكبر بالثقافة والمثقفين الذين عانوا من الإهمال والتهميش طويلا.
الله يحفظك يا عراق، ترابك دوانا مهما يصير، مهما يصير الله معانا. تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك، مشتاق الهواك اريد احضن ترابك. تفرج يا عراق يرجع لك شبابك، مشتاق الهواك اريد احضن ترابك. يجين انت بمنامي وصل لك واجيك، مدري انت بي مدري اني بي. يجين انت بمنامي وصل لك واجيك، مدري انت بي
ومع متغيرات المشهد الثقافي العراقي وما حفلت به الأعوام الماضية من تحولات، ننهي معكم مستمعين الأكارم عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، على أمل لقائكم مجددا الأسبوع المقبل في عدد جديد. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.